اليقظة، واليوم مع المرتبة الأخيرة من هذه المنزلة، حتى نحصل منزلة اليقظة التي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ألا وهي باختصار البعد عن الغفلة. تحقيقها تحقيق البعد عن الغفلة، تحقيق منزلة اليقظة بثلاثة أشياء، بثلاث مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها. والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. هذه المرتبة الثانية، وقد ذكرنا هاتين المرتبتين بتفصيل طويل، ومع المرتبة الثالثة ألا وهي أعلى مراتب اليقظة، ألا وهي الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. معرفة أيها الإخوة الزيادة والنقصان من الأيام تجعل الإنسان يستيقظ يتيقظ من غفلته. معرفة الزيادة والنقص من الأيام، يقول ابن القيم عنها: وهذه من أعلى مراتب اليقظة. من أعلى مراتب اليقظة أن يشعر المرء وأن ينتبه إلى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. يعني كم مضى من عمري، كم فات من حياتي، كم من لحظة ضيعت، كم بقي من عمري. هذا الذي يجعل الإنسان ينتبه. يعني لو سألنا كل واحد فينا كم عمرك، كم مضى من عمرك، واحد يقول مضى من عمري 37 سنة أو 45 سنة مضى من عمري، الأمر سهل أن يقول هكذا. لكن أيها الإخوة والله ينبغي أن نقول هذه الكلمة وأن تخرج من صميم قلوبنا وأن نتألم ألما حقيقيا على كل لحظة فاتت من هذه السنين ومن هذه الأيام التي مرت. فعمرك 35 سنة أو 37 سنة في لحظات كثيرة ومحطات كبيرة من هذا العمر. لذلك بكى أحد السلف بكاء مريرا لما حصلت له اليقظة فانتبه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، ووجد أن عمره يمضي، فقيل له: لم تبكي؟ على أي شيء تبكي؟ بكى أحد السلف، فقيل له: لم تبكي؟ قال: أبكي على ليلة نمتها، وعلى يوم أفطرته، وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. يبكي على يوم أفطره فلم يصمه، ويبكي على ليلة نامها فلم يقمها، ويبكي على ساعة غفل فيها عن ذكر الله. لما تبكي؟ أبكي على ليلة نمتها، وعلى يوم أفطرته، وأبكي على ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. فلذلك هذا انتبه، هذا تيقظ، عرف الزيادة والنقصان من الأيام. منذ أن بلغ الإنسان أيها الإخوة سن التكليف بدأ يعد عليه عمره، يعد عليه العمر، يعني عمر الحساب. فكل نظرة نظرها سيحاسب عليها، وكل كلمة، تخيلوا كم قاموس الكلمات من 15 سنة ل35 سنة مثلا، كم قاموس الكلمات التي قالها، كل كلمة قالها سيحاسب عليها. يا الله، طب مد العمر شوي، 70 سنة من 15 ل70 سنة وكل كلمة قالها سيحاسب عليها. يا الله، كل كلمة قالها سيحاسب عليها، كل نظرة نظرها سيحاسب عليها، كل نظرة نظرها سيحاسب عليها. والمسألة: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان ينسى والقلب يتقلب. فالإنسان ربما ينسى ذنوبه وينسى معصية، اللي قلنا إحنا هي مسألة مطالعة الجناية، أكبر خطر على الإنسان أن ينسى ذنوبه، لأن الشيطان يتمكن منه في تلك اللحظة إذا نسي ذنوبه. ولذلك قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن لحظة بلحظة وخطوة بخطوة. فالأصل في العاقل أن يعرف قدر أيامه، وأن يعرف قدر حياته، وأن ينتبه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. نقصت أيام وكم بقي من أيام؟ نقصت أيام من حياتي وكم بقي من أيام؟ كم من لحظة ذهبت من عمري؟ ذلك قال: حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة، فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده. فكل، اسمع ماذا قال، كل نفس يخرج، كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة له إن استمر، أو حجاب إن انقطع به. فإما أن يكون حسرة أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فحسرة، كل نفس في غير ما يقرب إلى الله يكون حسرة للعبد يوم معاده، أو يوقفه في طريق السير إلى الله، فتجد أن الإنسان لا يستطيع أن يقبل على الطاعات، قلبه قد ختم عليه، طبع عليه، لأن الأنفاس التي يخرجها في غير مرضات الله، في غير ما يقرب إلى الله، توقفه أو تجعله ينتكس إن استمر في هذا، أو تكون حجابا بينه وبين ربه عز وجل، بينه وبين ربه. ذلك قال: التنصل من تضييعها، يعني أن يقول الإنسان لما يستيقظ من غفلته يقول: كيف ضاع كل هذا العمر؟ هذه الآن دليل استيقاظ. إذا بدأ يتيقظ فقال: كيف ضاع كل هذا العمر؟ أنا عمري 20، عمري 30، عمري 40، كيف ضاع كل هذا العمر؟ بل مع الأيام يحاسب نفسه ويدور معها. لذلك انظروا يا إخوة، لما قيل لعامر بن عبد قيس، قيل له: تعال نلهو ونلعب، تعال نلهو ونلعب، تعال معنا نلهو ونلعب، فقال: أوقف الشمس، قال: أوقف الشمس، يظن بلحظة أن يضيعها في اللعب واللهو، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. يظن بكم يا إخواني؟ بلهو أو لعب. قال: تعال نلهو نلعب، نلعب ونلهو. وكم حجم اللاهين واللاعبين في المسلمين اليوم، كم حجم اللاهين واللاعبين. فماذا قال؟ قال: هذا العمر الآن يمضي من حياتي، طيب حتى ما يمضي هذا العمر من حياتي، أوقف الشمس، خلي النهار يتوقف، حتى أنا هذا وقت اللعب ما يضيع من النهار الذي هو من عمري أصلا. وسنة الله الكونية أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذه سنة كونية، يعني هو في المدرسة أحسن، هو في الثانوية، وهو في الثانوية أحسن منه في الجامعة، وهو في الجامعة أحسن منه بس يتزوج، لأنه لا يأتي على الناس زمان عموما إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس ابن مالك. إذن كل لحظة تضيع في غير طاعة هي وقفة في طريق السير إلى الله تعالى. والزمان أيها الإخوة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الزمان من جملة أصول النعم، الزمان من جملة أصول النعم، يعني من نعم الله علينا جميعا أن أدركنا هذا اليوم، وإذا سندرك غدا من نعم الله علينا، والله من جملة أصول النعم. تعرف لماذا؟ تعرفون لماذا أيها الإخوة؟ لأن أهل المقابر ليتمنون الزمان، يتمنون الزمان لعلي أعمل صالحا، رب ارجعون، بتمنى الزمان الذي نعيش فيه. هم يتمنون، أهل الهاشمية وهي السحاب بتمنوا الزمان الذي نعيش فيه، يتمنوا أن يرجعوا في الزمان الذي نحن نعيش فيه، في الأيام التي نعيش فيها يتمنوا ذلك، لذلك هي أمنيتهم. وذلك قالوا، قال بعضهم: أيها الناس احبسوا أوقاتكم وحافظوا على أوقاتكم، فإن أمنية أهل النار في الوقت، ما تحسر أهل النار على شيء مثل الوقت. وقالوا: يا ليتنا نرد، نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا نرد. إذن يريدون وقتا يرجعوا فيه فلا يكذبوا بآيات الله. فقال أمنية أهل النار إنما هي في الوقت، والزمان من جملة النعم. لذلك لا تنفقه، لا تنفق زمانك، هذا من اليقظة، إلا في أحب الأعمال. كان ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، لا يريد أن يسأل عن أي عمل. تعرفون لماذا؟ لأن العمر قصير والأعمال كثيرة، فسأل عن أحب الأعمال. لماذا سأل الصحابة عن أفضل الأعمال؟ قالوا: لأن العمر قصير ولأن الأعمال كثيرة، الأعمال الصالحة لا تحصى، كثيرة جدا، فأنا أريد أحب الأعمال حتى أتدارك زماني بأفضل الأعمال التي يحبها ربي عز وجل. ابن أبي الدنيا يذكر عن توبة ابن الصمة أنه لما بلغ من العمر 60 سنة، لما بلغ من العمر 60 سنة جلس مع نفسه فحاسبها. هذه معرفة الزيادة والنقصان من الأيام أيها الأخوة، هذا الذي يوجب للإنسان أن يتيقظ. قال: جلس مع نفسه لما بلغ من العمر 60 سنة فحاسب نفسه، وإذا به يحسب عمره فهو يزيد على 20,000 يوم. من عاش 60 سنة يكون عاش 21,500 يوم، 21,500 يوم من عاش 60 سنة. فقال: فإذا هي تزيد على 21,500 يوم فإذا به يصرخ ويقول: الله أكبر، يا ويلتا، لو عصيت الله كل يوم بذنب واحد للقيت الله 21,500 ذنب، فكيف إذا عصيت بأكثر من ذنب؟ انظر أيها الإخوة، انظروا، قال: أنا لو كل يوم عصيت معصية واحدة ألقى الله 21,500 ذنب، ألقى ربي هذا الحجم الهائل من الذنوب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب، لو كان في اليوم 100 ذنب، ثم إذا به يخر مغشيا عليه. هذا الذي وقف مع أيامه لما بلغ 60، قال: أنا عمري يمضي، أنا العمر يمضي، الأعمار تطوى والآجال تقضى. ورحم الله عمر بن عبد العزيز لما قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فماذا عملت فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك فماذا عملت فيهما. قال بعضهم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه. وهذا قول نفيس أيها الإخوة، يجعلنا نعرف قيمة الزمان وقيمة الأيام. قال: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أصلح، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. من أمضى يوما من عمره يوم واحد في غير حق قضاه أو فرض أداه، لا عنده فرائض ولا حقوق، في غير حق أداه أو فرض أداه أو مجد الصلاة أو حمد الصلاة أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه. هذا مش العقوق فقط، عقوق الوالدين، في عقوق الأيام، فقد عق يومه وظلم نفسه. فكم من الأيام أيها الإخوة ضاعت على الإنسان وهو عاق لها، وهو فعلا ما استغلها حق الاستغلال. قال عمر بن الخطاب: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فهو ينتبه وإذا عمره يمضي، وإذا هو بستين، وإذا هذا الشباب الذي كان ممتلئا قوة وشبابا، الإنسان كان ممتلئا قوة وشبابا، وإذا به يمشي على العكاز، الشعر اللي كان أسود صار أبيض، الإنسان اللي كان في صحته وقوته صار معه سكري وضغط، وصارت مصايب معه وأمراض تخزنت في جسده. إيه، ما كنت شابا. نعم، هو ما شعر بمضي أيامه. ولذلك أحدهم لما كبر سنه إذا به يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي لم تبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي لم تبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. نعم، لما إنسان يفقد الشباب، يفقد القوة، بعد ذلك يبكي ولا وأين أنا؟ وين أنا؟ وين عمري الذي ذهب؟ أين أيامي التي مضت؟ شو معنى عمر يا أخوة؟ لما نقول معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، ما معنى عمر؟ الأصل في المسلم هكذا أن يقول. شو معنى عمارة؟ عمارة يعني حجر على حجر. شو يعني عمر؟ يعني عمل على عمل. هكذا حياة المسلم، عمارة حجر على حجر، عمر يعني عمل على عمل، عمل يتبعه عمل، عمل يردفه عمل، عمل بعده عمل، من عمل إلى عمل، هذا يعني عمر. هذا هو الأصل في العمر الذي يمضى، ذلك ينتبه بعد ذلك. وإذا هو كأنهم، الله قال رب العالمين: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يا الله، الأيام التي أمضيناها، الأيام والسنين، أمضينا أياما وسنين، أمضينا شبابا وشيخوخة، عشية أو ضحاها، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر. أنت كل يوم ترى يا إخواني، اليوم مضى، اليوم غربت شمسه، اليوم أنت بعدت عن الدنيا شوي، قربت من قبل خطوة، وبكرة إحنا بنبعد عن الدنيا شوي ومنقرب خطوة، كل يوم تقرب للقبر خطوة. فنحن نسير إلى الآجال، تمر بنا الأيام تترى متتابعة، وإنما نساق إلى الآجال، كلنا نساق إلى الآجال، كل واحد يساق إلى أجله، نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل ذاك المشيب المكدر. تمر بنا الأيام تترى، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، وما نفس إلا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتقرب. لذلك أيها الإخوة، حق على العاقل أن يضن بوقته، أن يكون شحيحا. هذا هو البخل الممدوح. في بخل ممدوح؟ نعم، البخل الممدوح هو الذي يبخل به العبد على وقته، ما بضيعش لحظة، بخيل في وقته. مش في ناس بخيل بالمال يمسكه ذاك بخيل على وقته، ما بضيع أي لحظة، بيوزن الكلام قبل أن يقوله، بيوزن المشاوير اللي بيمشيها، بقول أنا طيب كيف بدي أمشي أتحرك، حتى وقته حتى أكله. كما قلنا مرة عن داود الطائي أنه قال إني لأختار استفاف الكعك، استفاف الكعك على أكل الخبز لتفاوت ما بينهما في المضغ، لتفاوت ما بينهما في المضغ. أنا بأكل الكعك بسف وسف أحسن ما أكل خبز وأقول أمضغ. ليش؟ لأنه بين ذاك وذاك وقت، وقت محدد. قال ابن عقيل أو غيره قال بين فت الكعك وأكله قراءة 50 آية، قراءة 50 آية، وأنا قاعد بفت لما أكل بقرأ لي 50 آية. إذن يظن بكل لحظة من وقته ويحسبها. وإبراهيم بن الأدهم رحمه الله مر برجل يتحدث فقال هل هذا الحديث، هل هذا الكلام الذي تتكلمه، اسمعوا يا إخواني هذا كلام يهمني ويهمكم، هذا كلام واقعي في حياة كل إنسان ومهم مصيري في حياة كل عبد، لأن هذا الكلام أيها الإخوة الآن نقوله وغدا سيصير واقعا، سترى الثواب والعقاب بأم عينك بعد ما مجرد أن تخرج الروح من الجسد. قال إبراهيم ابن الأدهم لما تكلم الرجل بكلام، قال هل هذا الكلام الذي تكلمته ترجو عليه الثواب؟ قال لا، كلام مثل الكلام العادي. قال فهل تخاف منه العقاب؟ قال لا، لأنه والله لا غيبة ولا نميمة، ولكن لا أرجو عليه ثواب ولا أخاف منه عقاب. فقال فما تصنع بكلام لا ترجو عليه ثوابا ولا تخاف منه عقابا؟ يعني لو قلت سبحان الله والله لكان خيرا لك، لكان خيرا لك، لو ذكرت الله لكان خيرا لك، لو أقبلت بقلبك يا إخواني بلحظة، بلحظة واحدة، هي لحظة التحول، هذه لحظة تحول القلب، والله خير لك. تعرف إيش يعني خير لك؟ بعض السلف بقول لو بعت لحظة، اسمع لهذا القول، لو بعت لحظة من إقبالك على الله بعمر نوح في ملك قارون لكنت مغبونا في العقد. كم عاش نوح عليه السلام؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا مدة ما لبث في قومه، 950 سنة مدة ما لبث في قومه، عمره أكثر. طيب كل هذا تعيشه في ملك قارون، يعني عشت أكثر من 1000 سنة وانت تملك ملك قارون. ملك قارون ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أوتي الخزائن، أوتي أموال كثيرة، ملك قارون. هذا ملك قارون. لو واحد باع لحظة واحدة، والله لحظة واحدة من إقباله على الله بعمر نوح في ملك قارون اللي هو العمر الطويل الذي فيه ملك قارون، والله لكان مغبونا في البيع، لكان خسرانا في البيع، اللي هي لحظة واحدة. فما بالكم بلحظات أيها الإخوة، ما بالكم بلحظات طويلة. إذن معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها. إذا أراد العبد أن يتيقظ، أن يصل لهذه المرتبة، لابد أن يتنصل من تضييع كل لحظة من لحظات عمره وكل وقت من أوقاته. طب كيف يحصل، يتحصل العبد على هذا؟ احنا قلنا المرتبة الأولى كيف تحصل عليها، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، الآن كيف يتحصل عليها؟ قال رحمه الله وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء. كيف العبد فعلا يتحصل عندهم مسألة الزيادة والنقص من الأيام؟ ثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. أولا بسماع العلم، ذلك أن الذي يسلك الطريق إلى الله على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بزيادة النقصان في حال إيمانه. انظروا لما العبد يسمع من العلم عن فضائل الأعمال، فضائل الجنة وما أعد الله للمتقين في جنات النعيم، يا الله، فيقول ما هذه الحياة؟ قل أنا كل يوم مشتاق لرحمة الله، مشتاق لجنة الله. لما يسمع عن فضل سبحان الله التي غرسة في الجنة، طب شو يعني غرسة في الجنة؟ ما الغرس مليء هنا في الدنيا؟ لا، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب وأغصانها من فضة، إذن أنت أصلا الثانية الواحدة غالية عندك جدا، فلما تسمع عن فضل سبحان الله، لما تسمع إن في الجنة غرفا، هذا سماع العلم، سماع العلم يدعوك إلى أن تتيقظ فتعرف الزيادة والنقصان الأيام. اسمع إن في الجنة لغرفا، هذا حديث عند الطبراني، إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يا الله، ما هذه الغرف؟ غرف يرى باطنها الذي في داخلها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أعدها الله لمن؟ لهؤلاء. إذن تسمع سماع العلم، سماع العلم مهم أيها الإخوة، لكي يتيقظ الإنسان ويعرف قيمة حياته، يعرف كل فضل كل عمل من الأعمال. ثانيا قال إجابة داعي الحرمة، يعني يصبح عند العبد تعظيم لحرمات الله تعالى، لأنه يعرف أنه إذا عظم حرمات الله نجا من نار جهنم. وإيش يعني لذة ساعة مقابل عذاب طويل؟ ما معنى لذة ساعة؟ شو يعني لذة حياة، لذة ساعة مقابل ألم طويل؟ شو يعني نظرة استمتعت بها 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة مقابل أن تمكث في جهنم سنوات طويلة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب. إيش يعني هذه مقابل تلك؟ شو يعني نومه نمتها؟ ما معنى نومه نمتها عن صلاة الفجر وبقيت مستمتع من يعني لما يأذن الفجر الساعة 4 وتصحى على الساعة 6 لأن عندك دوام 7؟ شو يعني نومه الساعتين استمتعت هاتين الساعتين مقابل أن يرد رأسه بحجر لأنه نام عن كتاب الله تعلمه فنام عنه ولم يعمل به؟ شو مقابل هذا مع ذاك؟ أن تكون الحسرة يوم القيامة لأنه تعمد أن يترك صلاة الفجر. إذن يكون عنده تعظيم الحرمة، نقول هذا الوقت لا أضيع فيه حياتي فأدخل نار جهنم. وأخيرا صحبة الصالحين، صحبة الصالحين. إيش عن صحبة الصالحين؟ تفكروا يا إخواني أن الإنسان الطالح هو فقط اللي بيدعوك للمعصية؟ هذا الإنسان الفاسد فقط؟ والله الإنسان الذي يتكلم معك في دنياك وينسيك أخراك أضر من الذي يدعوك إلى المعصية، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولذلك قال بعض السلف صحبة أهل الدنيا سم قاتل، صحبة أهل الدنيا. بفكر واحد يعني شو يعني صحبة صالحة؟ يعني كويس وبطلع شيء حرام وبسكرش ما عندوش معصية أو ذنب ظاهر، هذا يعني صحبة صالحة. صحبة صالحة يعني واحد من أهل الآخرة، واحد يكلمك عن دينه. انظر الآن لمجالس الناس، أصحاب كل كلامه عن الشغل، شو الشغل، كيف اشتغلت اليوم، كيف خلصت شغلك، شغل شغل، انتهت 2 ساعة 3 من العمر مضت وكلها عن الشغل. وبطلع قلبه بدي أشتغل أكثر، بدي أشد حيلي أكثر، فلان أكثر مني مات، فلان اشترى أكثر مني، بدي أشد حيلي أكثر، بدي أتعب أكثر. فصحبة أهل الدنيا سم قاتل، سم قاتل، الذي لا يذكرك بالله ولا يذكرك بالآخرة ولا يذكرك بلقاء الله، هذا عدو لك وليس صديقا. فصحبة الصالحين لا تفهم فقط أنه البعيد عن المعاصي، صحبة الصالحين الذي يذكرك بأن أيامك يسيرة وأن عمرك يمضي، هذا صحبة الصالحين، هذه صحبة الصالحين. لما ذهب الحسن البصري أو ذهب ميمون بن مهران إلى الحسن البصري فقال عظني يا أبا سعيد، هي صحبة الصالحين، هذا صالح وهذا صالح. ماذا قال له؟ قرأ عليه آية، قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فإذا بميمون بن مهران يخر على الأرض فجعل يفحص برجله كما تفحص الشاة تتحرك، بس هذه الآية. قال له ابنه يا أبتا ما زاد أن قرأ آية من القرآن، قرأ عليك آية، لما حدث بك هذا؟ أنت ما تعلم هذه الآية؟ قال يا بني والله لقد قرأ آية لو فقهت معناها لأبقت في قلبك كلوما. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فمن هو الصالح؟ من ماذا تعني صحبة الصالحين؟ صحبة من يذكرك بآخرتك ويزيد في مصلحتك أن أكثر من دنياك، أكثر من شغلك، أكثر من حياتك. قال رحمه الله: وملاك ذلك كله خلع العادات. ملاك ذلك كله بأكمله خلع العادات. نعم، أول أي العبد أول ما يخرج عن مسألة العادات التي اعتاد عليها المألوفات، قال: وما على العبد أضر من ملك العادات له، يعني الأشياء التي تعودها كل يوم. بقول لك أكل ونوم يجيب دبلوم من الفرشة للورشة، وعبي الكرشة ونام على الفرشة، ومدام ودوام وإدام ومنام، برنامج متواصل، دائرة حلقة اللي هو عايش عادات، عنده عادة بستيقظ للشغل، بتعب كذا، بتغيب الشمس برجع باكل هاللقمة وبنام، ثاني يوم نفس الطريقة، برنامج متكامل، عادات. ما أضر على العبد من أن يكون عبدا لهذه العادات، العادات يعني المألوفات، مش العادات والتقاليد فقط، العادات المألوفات. لأن الرسل أيها الإخوة ما عاداهم قوم، هذه كلمات ابن القيم، ما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. بهذا عادوا الرسل، بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. نعم، والآن حرب المشايخ بالعادات، العادات والتقاليد. كنت نبهت على محاضرة قيمة للشيخ عبد الرحيم الطحان اسمها طاغوت العرف، طاغوت العرف. نعم، العادات اللي انتشرت بين الناس اللي بغير دين أصبحت أعظم من الدين وأكرم من الدين. قلت لكم واحد متعود أنه ما يزوج إلا من ابن العشيرة، من عشيرته بس، من أقاربه. فقالوا لي: يا رجل هذا تقدم لابنتك، رجل صالح عنده دين وخلق. قال: لا دين ولا خلق، والله لو تقدم لابنتي محمد بن عبد الله ما زوجته. يعني هو بظن نفسه فرحان. عادات ملكت قلوب الناس، ففعلا بحاربوا الدين فيها وهم لا يشعرون. هو بيقول لك: أنا من أهل الإسلام ومن أهل الدين، بعاداته الفاسدة يحارب دين الله، ما بيستطيعش يخرج عنه. شوف الآن في الأعراس، بيستطيع الناس يخرج عن العادات ولو عصوا الله، ولو جاء شيخ: يا جماعة اتقوا الله، خلاص عادات بتمشي. لو خالفت الدين، لو خالفت الشرع، وأغاني وموسيقى ومصايب، وهو يعلم ذلك، يعلم أنه حرام، بس بيقول لك: شو بدي أساوي؟ كل الناس هي عادات الناس هي. أنا بدي أمشي، شو بدي أساوي؟ أخرب العروس؟ يعني تصير مشاكل من وراي؟ بدي شو تسكت يا شيخ؟ ماذا أفعل؟ ما حارب الرسل إلا العادات المستقرة، وفعلا ما حارب أهل الدين اليوم إلا العادات المستقرة بين الناس التي ألفوها أصلا وأرادوا بها ألا يستجيبوا لدين الله تعالى. إذن بهذه الثلاث مراتب أيها الإخوة يتحقق العبد في يقظته، فينزل في هذه المنزلة العظيمة ألا وهي منزلة اليقظة. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، ومع المنزلة الثانية من منازل السائرين إلى رب العالمين ألا وهي منزلة الفكرة. ما تعريفها وما هي درجاتها وكيف نتحصل عليها؟ نبدأ بهذه المنزلة في الدرس القادم إن شاء الله. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يحييك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. الله يجزيك خير،
كمان حب
لطف حب هذا الجيل. Thank you.